لا يقدم ولا يخل، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. كثير من الناس يقول أنا ما أريد هذا، لكني أكو فلسنة الناس، لو ما أضع لمبات وكراسي في البلدان اللي اعتادوا هذا مثل الحجاز ومصر وغيرهم من البلدان، يقول الناس تكلمون يقول هذا ما حزن على أبيه وما صدق أن أبوه مات وكذا وفرح أن أبوه مات، فيظهر الحزن مجاراة للناس. هذا ما يجوز، واجب الصبر والتسليم لأمر الله، ولا يجوز إعلان المصيبة بأي طريقة كانت. حتى هذا يمنع، الصدقات توزيع الصدقات عند القبور هذا يمنع، لأنه ورد في الحديث عند أبي داود نهى عن معاقرة الأعراب، وكان إذا مات يعقرون البعير وكذا يذبحونه ويوزعون اللحم عند القبر تعظيما للميت، فهذا من باب يعني تعظيم الميت، فقد يتمادى حتى يصل إلى عبادة هذا الميت، فلا يجوز أي صدق. حتى بعض العلماء أنكر توزيع الماء في المقابر، حتى الماء بعض الناس يجيب كراتين ماء الصحة ويضعه في المقبرة الظهر والعصر لأنه يعني حر والناس يعطشون وكذا، بعض العلماء أنكر حتى توزيع الماء، لا يجوز وزع الماء، هذا في تعظيم للميت، وهذا من باب يعني تدرج، اليوم ماء بكرة عصير بعده أكلات خفيفة وكذا حتى يصل إلى معاقرة الأعراب. من كان إذا مات الشريف السيد ودفنوه عقروا ناقة عند قبره ووزعوها على الحاضرين تعظيما للميت، لأنه كان يوزع ويتصدق في حياته والآن كأنه صار يوزع ويتصدق حتى بعد موته، لما حضر الناس ذبحوا شاة أو بعيرا وقالوا هذه اللي عن فلان الميت، كأنه يعني وزعها وتصدق حتى بعد موته. هذا باب تعظيم الأموات، وهو يعني من وسائل الشرك، يدرج حتى يتحول لعبادة هذا الميت. طيب وقفنا على وتملك الزوجة بالعقد ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق: فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، لحديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، حديث سهل رضي الله عنه الذي رواه الشيخان، فواضح الدلالة إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، يعني معناه أن ملكت إزارك فلا شيء لك، ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد. عند المعوض كذا عندكم ولا العوض؟ العوض ها؟ المعوض يملك المعوض بالعقد، فإذا يملك العوض، مثل البيع، إذا اشتريت السيارة وملكت المعوض اللي هو السيارة المبيع ملك صاحبها العوض، يعني هذا بهذا، فملك به العوض كاملا، وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. هذا واضح أنه مجرد العقد ولو قبل الدخول فالمرأة تملك المسمى، لأن المهر قد يكون مسمى وقد لا يسمى مهرا، فإذا سمي المهر ملكته بالعقد ولو قبل القبض. ما هو المهر؟ قال المهر كذا وكذا، ملكت هذا المهر سواء كان نقدا أو كان عينا تملكه بمجرد العقد، ولها نماؤه إن كان معينا، لأن هذا المسمى قد يكون معينا قد لا يكون معينا. شو الفرق بين الاثنين؟ فرق واضح، المعين يقول المهر بعير الفلاني أو الشاة الفلانية أو البقرة الفلانية أو الأرض الفلانية وهكذا، شيء معين محدد ما قبض لكنه معين. ما هو المهر؟ قال هذا البعير أو هذه الغنم أو هذه الأرض أو هذه السيارة وما شابه ذلك، وقد يكون موصوفا في الذمة، يقول المهر بعير صفته كذا وكذا، هذا يسمى، هذا يقول مهر مسمى غير معين، والمعين كما تقدم ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد، معين متميز، قد يكون معينا لكن ما تميز، يقول لها شاة من غنمي أو 10 شياه من غنمي، عنده غنم كثيرة، قال لها 10 شياه من غنمي. الآن يعني مسمى ومعين لكنه لم يتميز، هي 10 شياه من هذه المئة لكنها لم تتميز. يقول إذا كان يعني تملك النماء إذا كان معينا متميزا من حين العقد، لأنه نماء ملكها، ولحديث الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، ما معنى الخراج؟ الخراج يعني النماء، ما يخرج من السلعة أو المبيع، الخراج، خراج الأرض مثلا، الأجرة أو البيت، الأجرة، المزرعة، ما يخرج من ثمرة، والعبد كسفه، وهكذا. الخراج بالضمان، خراج مثلا الحيوان اللبن، فإذا اشترى إنسان بقرة وبقيت عنده 3 أيام ثم ردها بالعيب، فيعني صار يحلبها طوال الأيام الثلاثة ثم وجد عيبا فردها، هل يرد الحليب؟ يقول صاحب البقرة مخالف، البقرة صحيح معيبة، أنا أقبلها وأرد لك الثمن، لكنك شربت الحليب فرد عليه الحليب أو القيمة. قال صاحب البقرة وأنا أيضا أعلفتها، صاحب لا، قال نخذ نتحاسب، وإذا العلف 10 والحليب 50، قال أعطني 40، هل لصاحب البقرة أن يطالب المشتري بالفرق اللي هي 40 ولا لا؟ ولماذا؟ الجواب ليس له ذلك، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الحليب ليس مقابل النفقة، وإنما مقابل إيش؟ الضمان. إيش معنى الضمان؟ لو ماتت البقرة تذهب على المشتري، هي ملكه ملكها، فيقول أنا لا أرد لك الحليب لأنني شربت حليب ملكي، البقرة كانت ملكي في الأيام الثلاثة ونماؤها لي، هذا ملكه، فكيف يرد النماء وهو نماء ملكه، بدليل أنها لو ماتت لا ذهبت عليه لأنه مالك لها. والرد هذا شيء آخر، والرد هذا الآن نقض للعقد، العقد صحيح ترتب عليه أثره، والرد شيء آخر. طيب لو كانت حاملا ثم ولدت في هذه الأيام الثلاثة، فهل يرد الولد أم لا؟ هذه مشكلة، انتبهوا، يرد الولد، ليش؟ ما يرد الولد؟ جميل، أحسنت، صحيح، لأن الآن هذا نماء موجود، هذا كان موجودا في، يعني باعه بقرة حاملا تساوي 1000 ريال، وبعد الولادة صارت ما تساوي إلا 800 مثلا أو 900، فيقول أنا بعتك بقرة حاملا فأعطني الولد لأنه تبع. قال الولد حينما كانت حاملا كان يساوي مثلا كان قلنا 200، وبعد الولادة صار يساوي 300، ممكن ولا لا؟ ممكن، إنه فرق بين الولد في البطن قد يخرج ميتان أو كذا، خرج أنثى، الأنثى أحسن من الذكر، فيعني ثمنه بعد الولادة أكثر، هذا استطراد يصير نرجع لها، لكن استطرادات ما تأخذ فائدة. فقال الولد الآن يساوي 300، وعند حينما كانت حاملة يساوي 200، فهل له هذه 100؟ مع بس هذا نماء ملكه، هذا نماء ملكه، هذا سيأتينا بعد قليل، هذا النماء المتصل، يعني اللي يكون متصل بالمبيع وفي خلاف، لكن الصواب أنه للمشتري للمالك، هذا هو العدل، لأنها ولدت في ملك المشتري. فلو مات الولد مثلا، لو ولدت ومات أثناء الولادة وردها، يضمن الحمل ولا لا؟ يضمنه، صح ولا لا؟ يضمن الحمل، لأنه باعه بقرة حاملا فهو مضمون عليه، فيقول إذن الولد نمى، صارت البقرة وصفها أحسن، فله نماء الملك. وهذا ليس عرش العيب، مرمى أن عرش العيب لا خيار للمشتري، إما أن يقبل السلعة معيبة، وإما أن يردها ويأخذ الثمن. وهذا قول راجح أنه ليس له خيار عيب لعدم الدليل، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرات، من اشترى شاة المصرات فهو بالخيار ثلاثة، إن شاء أمسكها ما في يعني أرش، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لكن هنا الآن هذا ليس أرش العيب، هذا النماء. يعني مثال آخر، اشترى بقرة ضعيفة أو مريضة ثم أعلفها 3 أيام 4 أيام أسبوع 10 أيام أكثر أقل، حتى سمنت سمنا بينا، ثم اكتشف فيها عيبا فردها بالعيب، له السمن هذا؟ له، هذا نماء، نمى على ملكه فهو له، فتقيم البقرة ويعطيه الفرق، كانت ضعيفة لا تساوي أو اشتراها بكذا والآن يردها السمينة زادت 100 أو 200 مقابل السمن فيردها، هذا يسمى النماء المتصل، الصواب أنه يضمن صاحبه. قال ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد، لأنه نماء ملكها، ولحديث الخراج بالضمان، ولها التصرف فيه ببيع ونحوه لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه، لها التصرف فيه ببيع ونحوه. يعني هذه امرأة الآن مهرها سيارة لكنها ما قبضت، سيارة معينة ما قبضت، فباعتها وحولت المشتري على الزوج، قالت اذهب اقبضها من الزوج، هل يجوز بيعها؟ المذهب الآن كما سمعنا يعني يفرقون بين المكيل والموزون وبين غيره، يجوز في غير المكيل والموزون، وأما المكيل فلا يجوز. والصواب المر معنا في البيع أنه لا فرق بين جميع السلع، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن ثابت رواه للسنن، قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، من ابتاع شيئا، فليس خاصا بالمكيل والموزون. حديث زيد نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، هذا اللي في السنن، نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لو طلع الحديث، هل حديث زيد تأكد من الراوي، نهى أن تباع السلع، هذا رفع عام السلع يشمل كل سلع. فالصواب هنا أنها لا يجوز بيع هذا المهر المعين ولو كان معين متميزا إلا بعد القبض. طيب لو وهبته يجوز أن تهبه؟ نقول نعم يجوز، لأن الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، هذا لفظ الصحيحين اشترى طعاما، لكن نقول هذا ذكر على سبيل إيش؟ المثال، وليس خاصا بالطعام، للرواية الأخرى نهى أن تباع السلع، فهذا من باب ذكر فرض من أفراد العام. والقاعدة مرت معنا، من يذكرها؟ قاعدة تمر معنا كثيرا، ذكر فرض من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا لذلك العام، قاعدة مفيدة. إذا قلت جاء الطلبة أو قلت أكرم الطلبة، عندك 10، قال أكرم الطلبة، ثم بعد ذلك قال أكرم زيدا واحد من الطلبة، قوله الثاني أكرم زيدا، هل يفهم منه أنه لا يكرم 9 الباقين ولا ما يفهم؟ ما يفهم، لأنه أكرم الطلبة هذا إيش؟ عام يشمل جميع الطلبة، ثم قال ذكر فردا من أفراد العام بحكم إيش يوافق العام. قال أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا، ما في تعارض حتى نقدم، نقول الخاص يقدم على العام، لكن لو كان مخالفا لصار تخصيصا بلا شك. أكرم الطلبة ثم قال لا تكرم زيدا، واضح إن في تعارض الآن. فإذا تعارض عام وخاص فماذا يقدم؟ نقدم الخاص، فنقول الخاص يخصص العام، نكرم الطلبة إلا زيدا. إما إذا كان يوافق العام فهو تأكيد له وليس تخصيصا، نقول أكرم زيدا، هذا يفهم منه أنه يكرم إكراما زائدا لأنه نص عليه في بعد يعني نصا خاصا بعد العام. بيت الحديث زيد بن ثابت، نعم زيد بن ثابت رواه أبو داود سنده لا بأس به. قال ولا تصرف فيه ببيع ونحوه، لا نقول البيع ليس له ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يبيعه من اشترى طعاما فلا يبيعه، ونهى أن تبتاع، أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. أما ما عدا البيع من التصرفات فلا بأس به، جعله رهنا ولو لم يقبض، وجعله هبة أو هدية أو ما شابه ذلك فلا بأس، المانع عنه البيع. الوضمان هو نقصه عليها لتمام ملكه عليه إلا نحو مكيل. يعني هذا في تفصيل، إذا لم يقبض ثم قال إن لم يمنعها قبضه، فإن منعها ضمن لأنه كالغاصب بالمنع. إذا تميز المهر مثل المبيع، إذا تميز صار معينا متميزا فضمانه على من؟ ضمانه نقول فيه تفصيل، إن منع البائع المشتري من القبض فالضمان على من؟ على البائع، لأنه متعدي بالمنع. وإن مكنه ولم يقبضه المشتري، يعني سوف أقبض اليوم غدا وتلف يذهب على المشتري لأنه هو المفرط في القبض، هذا هو يعني تفصيل الضمان. قال وإن أقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي، هذا واضح. إن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، أي الصداق ولم يزد ولم ينقص، هذا واضح. أصدقها 10 شياه وقبضتها ثم طلق قبل الدخول فيأخذ ترد إليه 5، ولا إشكال في هذا، وسيأتي الدليل عليه. قال وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة، يعني لاحظ كحمل وولادة، ولادة وحدها لا، كحمل يعني حملت عند الزوجة، حملت على ملك الزوجة ثم ولدت، فالولد يكون لمن؟ للزوجة، لأنه نماء ملكها ولا علاقة للزوج به، كحمل وولادة. فالزيادة لها لأنها نماء ملكها، ويرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه. أصدقها 10 شياه وبعد مدة حملت ولدت بعد 1 سنة مثلا، طلقها قبل الدخول وصارت 10 20 شاة، كم ترد عليه؟ ترد 5، 5 من الأمهات. أما الأولاد فهن أو فهي لها، ترد نصف أصل المهر، نصف الأصل، إنما لها. نقول الأولاد 10 للزوجة وترد 5 شياه من التي أعطاها إياها الزوج. يعني هنا ما تعرض المؤلف للزيادة المتصلة. قال وإن كان قد زاد ضمير يعود إلى إيش؟ إلى المهر، زيادة منفصلة. طيب والمتصلة ما تعرض لها. فالمتصلة فيها روايتان، المشهور مذهب أنها لا ترد، أنها لا تضمن، ترد بزيادة فصل، يعني أعطاها 10 شياه فسمنت ثم طلق ترد عليه 5، والمتصلة تتبع رأس المال. والرواية الثانية أنها للمشتري أو للمالك وتقوم. طيب ما هو وجه الرواية الأولى أنها لا تضمن؟ قالوا لأنها لا تتميز، من يميز السمن الذي حصل؟ هذا ما يميز، زيادة متصلة متداخلة، أعطاها شياه ضعيفة ثم سمنت، كم نسبة السمن صعب تحديده، على زيادة ما تتميز فترد بزيادتها، ترد عليه 5 شياه سمينة وليس لها شيء. والرواية الثانية وأقرب للعدل أنها تضمن بالتقويم، تقوم، قال هذه الشاة كانت ضعيفة والآن سمينة، كم الفرق بين الشاة الهزيلة والسمينة؟ أهل الخبرة يقومونها، وليس بلازم أنه يكون تقويما دقيقا 100%، لا، بعض الحق أحسن من عدمه، كان تأخذ 70% 80% قد يزاد لها قليلا أو ينقص منها قليلا، فالأمر سهل، أحسن من إهدار هذا الحق بالكلية. أشك أن ضمان المتصل أقرب إلى العدل. أحيانا مثلا يكون المهر عبدا ثم يتعلم صنعة عندها، مثلا أما علمت الخياطة صارت الآن تساوي أكثر بعد تعلم الخياطة، تضمن ولا ما تضمن؟ نقول تضمن. كم قيمة الأمة لا تعرف الخياطة؟ مثلا 10، قيمتها خياطة 12، يضمن إيش؟ 2000. هذا أقرب إلى العدل، وأهل الخبرة يعرفون هذا. لا، العلف ما له علاقة، هي تعلف ملكها، هي علفت ملكها، ما له علاقة بالعلف. لا، هذا نماء ملكي. أنت الحين لو تشتري شاة بمثلا 1500 ريال وتعلفها 200 وتصير تساوي 1000، أنت ربحان الآن، أنت تريد الربح، تقول أشتري شاة ضعاف وأعلفها بكذا وأبيعها بكذا، تريد الربح. هي الآن كيف يروح تعبها؟ هي الآن تنمي ملكها، فنمته بالعلف حتى صارت تساوي أكثر من قيمة العلف. هذا الآن نماء ملكها، هي هذا مكسب لها. كيف نقول لك العلف ويهدر تعبها وضمانها لهذه الشياه؟ فهذه زيادة على ملكها، فهي مملوكة لها، تعاوض عنها بما تساويه هذه الزيادة. مثل تعليم الخياطة، علمتها، استأجرت امرأة تعلم الخياطة 100 ريال، ولما صارت خياطة صارت تساوي 2000، نعطيها 100 بس؟ لا، نقول هذا الآن ملكها، إنما هذا على ما صارت تساوي كذا، فزيادة مملوكة تعاوض عليها بما تساويه في السوق بغض النظر عن التكلفة التي تكلفت عليها. لا، ترد بعينها، الآن ما عندنا إشكال، ما لنا علاقة بالأسعار، نردها بعينها، الآن عندنا العين موجودة. كيف لمت؟ إيه؟ تقوم الآن، تقوم الآن، لا، نقوم الزيادة، ما لنا علاقة بسعر الغنم، نقوم الزيادة. الزيادة هذه السمن كم تساوي الآن؟ نقول الفرق بين الشاة الضعيفة والشاة السمينة 10 القيمة ولا 5 القيمة أو الربع أو كذا نسبة. إيه؟ والآن بس نعرف كم قيمة هذه الزيادة، يعني لما سمنت الآن السمن هذا كم يأتي نسبته من قيمة الشاة؟ يقدرها ضعيفة ثم نقدرها سمينة ونأخذ الفرق بينهما. نشوف كم الفرق، هذا الفرق كم 150 كذا، ثم يدفع نصف الفرق لها، الفرق يضمن لها كاملة، تدفع له 5 سياه ويدفع فرق الثمن لأنه نمت على ملكها فتكون مملوكة لها، فلا يأخذ 5 ويستحق 5 هزيلة. بعد الآن أخذها سمينة فيدفع الفرق في كل واحدة لأنه أخذ أكثر من حقه، فلا يذهب هدرا على المالك. لو نقصت تضمن النقص، نفس الشيء. وسيأتي إذا تلفت أنه يرجع إلى القيمة، أو متى تكون القيمة، هل تكون يوم التلف ولا تكون يوم العقد، سيأتي. لكن إذا كانت باقية فترد بعينه، إذا كانت زائدة يتحمل يدفع الزيادة، وإذا كانت ناقصة تدفع المرأة النقص، يعني ما له إلا ما دفع، نصف ما دفع حين العقد، فإن كان زائدا فيتحمل زيادة، وإن نقص فالمرأة تتحمل النقص. قال وإن كان تالفا أي المهر رجع في المثل بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. المثلي هو على المذهب المكيل والموزون، لأنه يعني متماثل، صاع بر متماثلة، يعني إذا كانت الأوصاف متقاربة، النوع والوصف الجودة وكذا، الشعير يعني متماثل، لكن عندهم غير المكيل والموزون، يقولون هذا ليس مثليا، مثل الحيوانات يقولون ما يمكن هذا يكون مثل هذا بالضبط، لابد من الفرق، يعني يصعب أن تأتي بحيوان مثل هذا تماما، فيقولون المثلي والمكيل والموزون فقط. والقول الراجح أن المثلي ما له مثل سواء كان مكيلا موزونا أو لم يكن، وعلى هذا أدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، فلما جاء يطلب بعيره ماذا قال؟ قال اشتروا له سنا مثل سني فأعطوه إياه، يعني يعوضوا بعير بدل بعير، مثل اشتروا سنا مثل سني فأعطوه إياه. ولما كسرت عائشة رضي الله عنها إناء إحدى الزوجات ماذا فعل؟ حبس المكسور ودفع الصحيح وقال إيش إناء بإناء، مع أن الأواني في السابق ليست منضبطة مثل الأواني الآن، يعني تصنع بالأيدي فتختلف، وهذا مستعمل وهذا قد يكون جديد يعني استعماله أقل، فلا يشترط المماثلة من كل وجه تماما، هذا ممتنع، لكن يكون مقاربا، فإذا كان مقاربا فلا بأس. مثلا غنم نقول نحدد النوع، هل هي من النوع كذا أو النوع كذا، ثم يحدد الجنس هل هي ذكر أو أنثى، ثم يحدد السن هل هو جذع ولا ثني، فنقول مثلا هذا جذع من الغنم نعيمي مثلا ذكر أو أنثى متقارب، والسمن متقارب سمين أو وسط أو ضعيف، فيكون مقاربا له، فالمثل ما له مثل، فإن لم يوجد المثل رجعنا إلى القيمة. لماذا هذه الدقة مثل والقيمة؟ إيش ما نقول القيمة خلاص، القيمة أضبط، هذا الغنم تلفت كم تساوي؟ والله تساوي 500 كل واحدة، وهي 15 قيمة كذا ادفع مال. قالوا لا، لأن القيمة معاوضة ولا لا، وأعطاها 10 سياه، لو قلنا كل واحد 50 قال لا، أنا كنت أستطيع أبيعها 600 ذاك اليوم، وهي تقول إذا قيمناها 600 قالت لا، أنا لو رحت أشتري من السوق أشتريها 500 مثلا، فيختلفون الناس على القيمة، فالقيمة معاوضة، والمعاوضة لا يلجأ إليها إلا بالرضا، بتراضي الطرفين، لابد من الرضا، هذا نوع من البيع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لكن نضطر إليها هذا إذا لم يرضوا، أما إذا تراضوا فالأمر واضح، إذا تراضوا فلا إشكال أصلا، لكن إذا تشاحوا فإننا نحكم بالمثل، هذا يلزمون به لأنه نفس الأول هو ما في معاوضة. فإن تعذر المثل رجعنا للقيمة ضرورة لعدم وجود المثل، فنقول وإن لم يرضوا نضطر للرجوع للقيمة، ما في حل إلا القيمة. والقيمة كيف تقدر؟ يقدرها من أهل الخبرة. المعروف أن الأقيام متفاوتة، هذه الشاة تباع من 500 إلى 600 أو أكثر أو أقل، فلا يمكن أن تنضبط الأقيام تماما، فيرجع إلى أهل الخبرة يسأل أكثر من شخص ثم يؤخذ بالوسط من أقوالهم، هذا قيمها بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، نأخذ الوسط ونحكم به. إذن يقول وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. لماذا قال يوم العقد؟ يعني يوم العقد كان الشاة تساوي ما تقيمناها ب500 وطلقها بعد 6 أشهر أو سنة ارتفعت أقيام الغنم وصارت تساوي 700، فهل نحكم 700 ولا 500؟ نقول 500. لماذا؟ لأن هذا هو الذي دفعه الزوج، دفع غنما لا تساوي 500، وهذا الارتفاع في السعر حصل على ملك من؟ الزوجة، فليس للزوج فيه حق، ليس للزوج فيه حق أنه حصل بعد أن ملكها، فهي ملكتها في ذلك الوقت وهي لا تساوي إلا 500، فنرجع إلى قيمتها يوم العقد، والزيادة هذه حصلت على ملك الزوجة. طيب لو قال أليس الغاصب يتحمل الزيادة؟ لماذا هنا ما يتحمل الزوجة؟ نقول فرق بين الغاصب وبين الزوجة، الزوجة ملكتها ملكا صحيحا فلا تضمن فرق السعر لأنه حصل على ملكه، والغاصب ليس له ملك حتى نقول حصلت على ملكه. إنسان غصب بعيرا يساوي 1000 ريال ثم مات البعير بعد 6 أشهر وارتفعت قيام الإبل، وحينما مات صار يساوي 1200، كم يضمن؟ 1200، لأن زيادة السعر حصلت على ملك صاحب البعير مغصوب منه، فهي له نماء ملكه، فكيف تذهب عليه؟ بخلاف الزوجة فإن ملكة الغنم ملكا شرعيا، فالزيادة زادت على ملكها. أحمد في سؤال
يخترف الطلب عشان يرضيه تجد المثل وتجد
لو ايش اختلف الزوجين؟ الزاما ولا تراضي؟ تراضي كيفهم؟ هذا بيع وشراء، ما يجوز الان يجوز لحد الزوجين انه يتنازع مهر بالكليه الا يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، وان تعفو اقرب للتقوى. فالبيع والشراء والمعاملات اذا تراضوا فالأمر لهما ما في إشكال. كل هذا الكلام إذا تشاحوا واختلفوا، فهل يلزم هذا بالقيمة مع وجود المثل؟ يقول لا، أنا أخذت منه شاه وأجيب شاة مثل شاتي بالضبط، إيش تلزموني بالقيمة؟ أنتم لو حكمتوا علي بالقيمة اللي هي 600 ريال أنا أستطيع أروح أشتريها بخبرتي ب500، أروح أشتريها ب500 وأجيبها له وأقول له يلزمك تأخذ هذه مثل شاتك، يلزم ولا لا؟ يلزم بالشاة ولا يلزم من عليه الحق بالقيمة، لأنه يعني يرى أن القيمة يعني أشد عليه، وأنه يأتي بشاة مثلها بأقل من القيمة التي يقدرها أصحاب الخبرة، فلا يلزمه بالقيمة، لكن إذا ترغبوا فإن تلعبوا. قال والذي نعم، قال وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون. واضح هذه المسألة، يشارك من؟ الزوج، سائر الغرماء، غرماء من؟ الزوجة. يعني قيمنا هذه الغنم قلنا الله هذه الغنم تساوي 10,000 ريال لكن وهي تالفة، لك الآن النصف وهو 5، قال أعطوني 5، فنظرنا فإذا الزوجة عليها ديون، عندها مال وعليها ديون، فهل يقدم على الدائنين؟ في الخمسة هذه ولا يكون كواحد من الدائنين؟ واحد من الدائنين. فإذا حجر على المرأة وقسمت أموالها على الدائنين فإنه يأخذ كواحد منهم، إنه قد يكون ما يعني يحصل له الربع أو الخمس أو كذا، يكون عندها مثلا 10,000 وعليها الدين 20,000 دين الزوج وغير الزوج. فإذا كان 20,000 كل واحد له النصف، إذا كانت الديون 30 وما عندها إلا 10 كل واحد يأتيه الثلث، وهكذا فيكون كواحد من الدائنين ولا يقدم عليهم. بتأتي الخلع هذه، بتأتي إذا تخالع قبل الدخول بعد الدخول تخالعوا كيف رد عليه المهر. طيب لك المهر البقرة، لقالت لك المهر، المهر بقرة بس، إنما هذا ليس تابعا له لأنه نماء على ملكها فليس له إلا البقرة، لكن في الغالب في الخلع يوضحون، لأن الخلع هذا يعني اتفاق كبير، قد يتفقون على نفس المهر أو أقل أو أكثر على قول الراجح، يريد أن يزيد لكنه خلاف الأولى، فهذه معاملة جديدة. لكن لو هكذا قال لك وقالت ولك المهر، فالمهر هنا للعهد الذهني فيعود إلى المهر الذي قبض فقط دون النماء، النماء ملك الزوجة. لا، ليس يطالب بالمثل، يعني مثلا دفع شاة تساوي 500 وطلق والشاة هذه قد ذهبت، ذبحتها الزوجة وأكلتها، فقلنا لها ائتي بشاة مثلها، قالت الآن ما استطيع أجيب شاة إلا ب700، أن الشاة راحت الآن، لو رحت أجيب شاة مثلها موجود المثلي، لكن تقول ما أجيب ما أحصل شاة إلا ب700 ريال. هل يعني ظاهر كلام الفقهاء أنه يلزمها المثلي بغض النظر عما اشترتها بها، سواء وجدتها ب300 مثلا أو 400 أو 600 أو 700، يعني أكثر أو أقل، ما ننظر إلى كم اشترتها، إنما ننظر أنه أعطاه شاة ترد شاة مثلها، هذا اللي يظهر. قد يكون يعني المسألة تحتاج تأمل، لكن الظاهر كلام الفقهاء أنها ترد المثلي بغض النظر عن قيمته زادت أو نقصت، هذا اللي يفهم كلامه. قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة، روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم، قال المحشي ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم صحيحة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج، رواه الدارقطني. هذا ضعيف لوجود باللهيعة في سندي، عبد الله باللهيعة هذا ضعيف عند جمهور محدثين وأيضا مدلس، يعني فيه أمر التدليس والضعف، وبعضهم يصحح روايته أو يحسنه عن العبادلة، عبد الله بن مبارك وبن وهب وشخص آخر ثالث يسمون رواية العبادلة عن ابن لهيعة، بعضهم يجود رواية العبادلة، والأقرب أنه ضعيف مطلقا لأنه مدلس، فإذا عن ولو عن العبادلة فروايته ضعيفة، وإذا صرح بالتحديد روح عن واحد العبادلة فهذه أحسن لا بأس، يعني ممكن يأخذ بها، لأنه العبادلة رووا عنه قبل احتراق كتبه، يعني هذا قاضي عبد الله بن لهيعة، بن لهيعة فقيه قاضي في مصر وعالم فقيه قاضي، لكن يقولون احترقت كتبه في آخر حياته فاختل، يعني تأثر، تعرفون يعني الكتب غالية عند الأئمة وعند المحدثين والعلماء، فكونه فجأة يفقد كتبه كاملة فهذا شك أن يؤثر عليه، صعب يعوض هذه الكتب وكثير منها من خط يده مرويات طوال العمر، يقول فتأثر فصار يعني اختل بعد احتراق كتبه، صار يخطئ في الرواية ودربت عليه أخطاء كثيرة فصار لا يقبل حديثه بكثرة أخطائه، وإلا هو ثقة من جهة الدين لكن عنده أخطاء، لكن يقول العبادة رووا عنه قبل احتراق كتبه ولم يروا عنه بعدها، رواية عنه جيدة لكن نقول بشرط لا يكون قد عنعن لأنه مدلس، فإذا قال عن فلان روى عن عبد الله مبارك عن عبد الله بن لي عن فلان يقول سند ضعيف، وإذا قال عن عبد الله مبارك عن عبد الله بن لي قال سمعت فلانا فنقول هذا لا بأس به، لأن علة الاختلاط زالت برواية العبادلة وعلة التدليس زالت بالتحديث أو التصريح بالتحديث. فالمقصود أن هذا الحديث ضعيف، ويعني الغالب روايات الدارقطني ضعيفة، يعني يندر أن تجد حديثا صحيحا عند الدارقطني، حتى قالوا كأنه جمع لحديث ضعيف، وإلا هو الإمام من يعني أئمة العلل، يعني الدارقطني من أئمة الكبار في علم العلل ومشهور بهذا، فلا تخفى عليه هذه العلل التي في الحديث التي يخرجها، لكن كأنهم يقولون إنه جمع هذا الكتاب في الضعيف، العلماء يؤلفون أحيانا في الصحيح أحيانا يؤلفون في الضعيف ليعرف، يذكرون الحديث الضعيفة بالأسانيد وما فيها من العلل حتى يقف عليه العلماء ويتبينوها، فكونك تعرف الحديث ضعيف هذا فائدة، تعرف الحديث ضعيف والعلة كذا وكذا هذا من العلم، ما يتم لك العلم حتى تعرف الصحيح وتعرف الضعيف حتى ترده ولا تغتر به، إذا نقول هذا الحديث ضعيف لكن أعلى ما روي فيه وما روي عن علي رضي الله عنه. إذا هذا الآن الدليل الأول، المسألة فيها خلاف، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ فيه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه الزوج وهذا أشهر الأقوال وصحها، القول الثاني أنه الولي مطلقا أي ولي سواء كان الأب أو أي ولي، وهذا أضعف الأقوال، والقول الثالث أنه ولي أنه الأب للصغيرة، الأب خاص دون بقية الأولياء مع الصغيرة لأنه هو الذي يملك العفو، أما بقية الأولياء فلا يملكون العفو، لكن أصح الأقوال أنه الزوج لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، العقدة بعد النكاح يعقدها الولي، الولي هو ليعقد، فإذا صارت عقدة تكون بيد من؟ بيد الزوج، هو الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها، أما الولي بعد تمام العقد ليس بيده شيء، خرجت العقدة من يد الولي وصارت بيد الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فعقدة النكاح صارت الآن بيد الزوج هو الذي يثبتها أو ينقضها، فأصح الأقوال هو هذا القول الأول أنه الزوج ولا شيء، ولا سيما أنه روي عن ثلاثة من الصحابة، أما الأقوال الثانية فلم تروى إلا عن ابن عباس، ابن عباس روي عنه ثلاثة أقوال، الأقوال الثلاثة كلها مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن لم يروى عن صحابي آخر الأقوال الثانية، هذا القول الأول هو الذي روي عن علي وجبير وجبير المطعم ثلاثة من الصحابة، ويؤيده المعنى من جهة أنه الزوج الذي عقدة، ويؤيده أيضا من جهة المعنى أن الزوج هو الذي يعفو أما